يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا في هذه المناسبة الطيبة التي اجتمعنا فيها والتقينا على حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، هذا الحق هو حق إجابة دعوته التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إذا دعاك أخوك فأجب. قال أخوك بيانا لهذه المنزلة العظيمة والرابطة الوقيدة التي جمع الله جل وعلا فيها بين المؤمنين، جعلهم إخوة متآلفين متحابين متآزرين. وهذه ينبغي أن نعلم أنها من أجل نعمه علينا بقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. نعم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والخطاب وإن كان موجها لخير هذه الأمة بعد نبيها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند علمائنا. و وقبل هذا فإن الله تبارك وتعالى قال في حق عباده: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية، لما كانت من نعم الله علينا والواجب علينا جميعا إزاء هذه النعم أن نعتني بحفظها وتقويتها وتثبيتها بيننا، وهذا لا يتأتى إلا بالسير على ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاءها. ولهذا فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنازعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وأشار إلى صدره: فداه أبي وأمي ثلاث مرات وهو يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم الذي حوى هذه الأحكام المتعلقة بحق المسلم على أخيه المسلم ينبغي عليه أن يجتنب هذه المنهيات التي ربما تخدش في هذه الأخوة وتكون سببا في قطعها وتشتيت أواصرها. وهذا لا شك ولا ريب أنه مما يسخط الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من محابه. محابه جل وعلا في هذا الباب أن نتحاب فيما بيننا وأن تتآلف قلوبنا وتجتمع كلمتنا على كلمة سواء، ما دام أن الله جل وعلا جعل غايتنا واحدة وطريقنا واحد وإمامنا واحد، فلما يكون الخلاف والتنازع والتدابر فيما بيننا؟
هذا لا شك ولا ريب، مما يسخط علينا ربنا تبارك وتعالى ويكون سببا في فشلنا وهزيمتنا أمام أعدائنا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب المؤمنين، بل ويخاطب خير المؤمنين والأمة من بعدهم، لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، لأن الحسد من أمراض القلوب ومن الأخلاق الذميمة التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يحب أصحابها. الحسد قال العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، بل قال بعضهم هو مجرد كراهية النعمة عند الغير من إخوانك المؤمنين، ترى نعمة من نعم الله عليهم، ترى أن الله جل وعلا وسع في رزقهم أو بارك في أموالهم أو بسط في رزقهم أو جمل صورهم ورزقهم من البنين والبنات، تكره أن تكون هذه النعم فيهم، هذا حسد، هذا حسد وهو مذموم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا بهذه الصيغة التي تدل على وجود طرفين حاسد ومحسود، وأن الله جل وعلا إنما حرم هذا الفعل لما فيه من عدم صحة المعتقد، لأن الواجب على المؤمن أن يعتقد أساسا وأصالة أن هذه النعم كلها من الله، كلها من الله، والله تبارك وتعالى هو واهبها وهو المنعم بها على من شاء من عباده. والله تبارك وتعالى هذه يعطيها لكل الناس، يعطيها للبر والفاجر وللمؤمن والكافر، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل الخيرية والتقديم إنما يكون لأهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم ليس هو الذي وسع الله جل وعلا في رزقه، ولا ذاك الذي بسط الله تبارك وتعالى في كسبه، ولا الذي أوتي من الأموال أو الدور أو العقار، هذه يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ولمن أبغض، هذا يعطيه استدراجا له، يعطيه ابتلاء له لينظر ماذا يصنع في نعمة الله عليه، وهذا يعطيه امتحانا يمتحنه الله تبارك وتعالى به. والعبرة ليست في هذا كله، العبرة بسلامة معتقدك وبقوة إيمانك وبتقواك لربك تبارك وتعالى. هذا المعتبر عند الله، ولهذا كان هذا الخلق من أذم وأبغض الأخلاق عند الله، أن يحسد المؤمن أخاه المؤمن. فالحسد لأجل هذا كان حراما، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، لأن الأصل أن تكون المحبة بين المؤمنين هي السائدة، أن تكون علاقة الأخوة فيما بينهم مبنية على هذه المحبة، والمحبة تكون أساسا وأصالة في الله تبارك وتعالى، هذه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هي أوثق عرى الإيمان، لأن هذه المحبة دليل صدق إيمان أصحابها لما أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبوا نبيه عليه الصلاة والسلام، تحابوا في الله. والمحبة في الله درجة رفيعة ومنزلة جليلة عند الله تبارك وتعالى، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أعد للمتحابين في الله يوم القيامة منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون، يغبطون منزلتهم عند الله، ينادي منادي من قبله تبارك وتعالى: أين المتحابين في، أين المتحابين في جلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. وكما جاء في الحديث الصحيح العظيم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك: سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. من بين هؤلاء السبع رجلان من عموم المسلمين من غير تعيين، ليس شرطا أن يكونوا من الصحابة ولا من التابعين ولا أن يكونوا من العلماء أو القضاة أو الأغنياء أو الأثرياء من عموم المسلمين. ميزتهما أنهما تحافا في اللحن، عرف بعضهم بعضا، فأحب هذا أخاه وأحب الآخر أخاه. سي خليفة اليوم هذه الليلة ينبغي أن يطاع ولا يعصى. فلما حضرنا هذه المناسبة أو سبب، ومن هذا السبب كان التعرف، هذا مثال حي واقعي وأحببناه في الله. أنا هذا عن نفسي أحببته في الله، وأظن هو كذلك. وبقيت هذه المحبة على أصلها، وربما ستدوم لسنوات طوال، يعني ما لم أتغير أو يتغير، لأن هذه المحبة مشروطة في الحديث. قال: تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. صلى الله أن يثبتني وإياك حتى تبقى بيننا هذه المحبة إلى يوم نلقاها، غير مبدلين ولا مغيرين. ولهذا ينبغي دائما وأبدا الحرص، كل الحرص على بقائها، بل وعلى تقويتها. هذا فهم سلف هذه الأمة، حيث أن سفيان الثوري عليه رحمة الله قال عند هذا الحديث: إذا أحب المؤمن أخاه واجتمعا على هذه المحبة ثم أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله، ما كان حبه له ابتداء في الله. كانت هذه المحبة يعني لموافقة ولأمور أخرى، أما إذا كانت لله تبارك وتعالى فإن من مقتضياتها أنه إذا أحدث أمرا، يعني تغير حاله، تغير في معتقده أو في منهجه، لابد أن تتحول هذه المحبة إلى مرضاة، لأن هذا أصل الولاء والبراء. ما كانش ولاء من غير براء، ولا براء من غير ولاء. لا بد من تتابعهما وتلازمهما دائما وأبدا. انظر إلى الفهم، فهم السلف. ولهذا كان فهمهم هو الأفضل، وهو الأسلم، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه كل من جاء بعدهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا معنى هذه المحبة التي تعبدنا الله جل وعلا بها، ولنا أسوة في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كانت محبتهم لبعضهم بعضا، كيف كانوا يحبون بعضهم، وكان من آثار تلك المحبة ذاك الإيثار وذاك التناصر وذاك التناصح وذاك التعاون في أوجه الخير كلها. هذا أثر من آثار تلك المحبة، أثر من آثار تلك المحبة، وهذا الذي ينبغي ويجب أن يكون عليه المسلمون جميعا. الله تبارك وتعالى أمرنا بها ونهانا عن ضدها، نهانا عن التباغض. نحن إخوة فيما يظهر، وحقيقتنا على خلاف ذلك. قد يصدق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خص القلوب لأن القلب هو موضع المحبة، المحبة تكون من القلوب. محبة الله جل وعلا أولا، ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومحبة إخواننا المؤمنين جميعا، والتي هي من مقتضيات محبتنا لله عز وجل ومحبتنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أننا نمتثل أوامره ونتبع هديه، وهذا من هديه، هذا من هديه في مثل هذا الحديث الذي القصد من هذا التذاكر فيما بيننا هو أن نراجع أنفسنا وأن نصحح من مسيرتنا ومسارنا في هذا الباب، أن نحقق الأخوة الإيمانية على الوجه الصحيح المطلوب الذي يرضي عنا ربنا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيه وصف أبدع من هذا الوصف وأفضل من هذا الوصف الذي وصف به من أوتي جوامع الكلم المؤمنين من أمته؟ هذا دليل على لزوم هذا الأمر. يجب أن يكون حالنا وامتثالنا لأوامر ربنا وأوامر نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لهذه الصورة البديعة، لا بد أن تتحقق فيه. حتى يكون من آثارها الطيبة وثمراتها المباركة أننا نحب لأنفسنا ما نحب لإخواننا. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الخلق أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير، ولا بد من تحقق هذا الخلق، وهذا أثر من آثار هذه المحبة. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض بين المؤمنين أمر منه على ضده، على هذا التحاب الذي كما قلت حققه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم وأجمل وأبدع صوره، فهم أسوتنا وقدوتنا في هذا الباب. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا، والتناجس نوع من الغش في البيوع في المعاملات. الناس جبلوا على حب الأموال وتحبون المال حبا جما، قال عليه قال ربنا تبارك وتعالى من حبنا لهذا المال أننا نسعى لتحصيله، تحصيله بالأسباب الشرعية، وقد نسعى في الأسباب الغير شرعية، نسعى لتحصيله بمعصية الله ومن أنواع المعاصي في تحصيل الأموال الغش، غش المؤمنين في معاملتنا لهم. والتناجس هو أن نسعى لرفع ثمن السلع من غير قصد شرائها، فمن قصدوش يشريها هكذا بفتحي تكونوا انتم جماعة من الفلاحين تبيعوا البطاطا كلكم مثلا لا لا يعني سوموا في بعضهم ولا يزيدوا على بعضهم. هاي شحال قال هذا فتحي يقول لهم 10,000 غير باش يرفع صمتها. فتباع هذه البضاعة ب10 ويجي واحد لنفسه يقول له هي 11 نديها لك، وهي أصلها ربما ما لا تصل حتى الخمسة. مثال هذا هو التناجش. تناجش في الغالب يكون باتفاق، يجي واحد مع صاحبه ويقول له روحوا لهذه السلعة هذه ونرفعوا من سعرها، يتفق مع البائع، ويجي المشتري هذا الغافل المسكين بنيته كم هذه يتكلم الثاني يقول له يا تعطيها لي بكذا رفعا بسعرها وثمنها، وهذا فيه غش للمؤمنين. الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام أراد التيسير على الناس وأراد المحافظة على هذه الروابط التي بين الناس. وهذا دين الله جل وعلا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت أو بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية ملة إبراهيم السمحة، يعني في أحكامها ميسرة في كل أحكامها ما ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات، ما فيهاش هذه الطرق الملتوية، ما فيهاش هذا الغش الذي يؤدي إلى النزاع والتقاطع والتدابر بين المؤمنين، حفاظا على مجتمعهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش في قوله ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، معاملة من المعاملات المحرمة. وهذا يشمل كل ما كانت علته الغش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، مجرد الغش. الغش سواء للمؤمنين أو لغيرهم، الغش محرم في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا الكثير من البلاد التي نسميها بالبلاد الإسلامية دخلها الإسلام من غير جيوش الفاتحين، ومن غير أن يسفك فيها دم رجل واحد، إنما دخلها تجار أتقياء أصفياء يعاملون الناس بتعاليم دينهم. فلما دخلوا أسواقهم وعاملوهم رأى هؤلاء تلك المعاملة الفريدة من نوعها، قالوا هذا دين الإسلام، هذا ديننا، وهذه أحكام شريعتنا. فأقبل الناس على هذا الدين العظيم ودخلوا فيه أفواجا أفواجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه. فهذا معنى قوله لا تناجسوا، لا تناجسوا، ولا تدابروا، ولا تدابروا من الدبر، أن يعطي أحدهما دبره أخاه، يعني دور الجهة الأخرى. وهذا دليل على مقاطعته أو هجره وتركه، لأن الأصل أن يقبل المؤمن على أخيه المؤمن، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعد هذا من أنواع الصدقة. وفي مقابل هذا فإن التدابر محرم بين المؤمنين. ثم قال بعد ذلك ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا نوع من أنواع المعاملة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه. إذا رأيت أخاك تقدم لشراء أمر، ما تروحش أنت تسأل البائع تقول له أقله من هذه البيعة وأنا أعطيك أكثر، مثلا في مدة الخيار التي تكون بين المتبايعين. هذا محرم، ومن أنواع المعاملات المحرمة. الواجب عليك أن تنتظر، إذا تم البيع بينه وبين أخيه فاسأل الله جل وعلا أن يبارك له. وإن لم يتم هذا البيع حين ذاك تقدم قدم أنت بعد ذلك وأعطيه سوم اشرع لهما إلى ذلك. أما في حال تقدم هذا المشتري الأول فلا يجوز لك ذلك لأنه من البيع على بيع أخيك، وهذا حرمه الله عليك بنص حديث رسول الله، بنص حديث رسول الله. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ثم أمرنا أمرا عظيما فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الحقيقية الصادقة لا تكون بمثل تلك الأخلاق السيئة والمعاملات الفاسدة. الأخوة الصادقة لا تكون مع التحاسد، ولا تكون مع التباغض. أنتم يبغض بعضكم بعضا ثم تدعون أنكم إخوة في الله مجتمعين، هذا يصدق فينا قول الله جل وعلا: تحسبهم كما قل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حقيقة أمرهم هو التفرق، ولكن يظهرون الاجتماع والتآلف. والعبرة ليست بما نظهر، العبرة بحقائق الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما تخفي الصدور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في سياق هذا الحديث، قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه أشار إلى صدره وهو يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. لا تكذب على نفسك ولا تكذب على غيرك. الله جل وعلا عليم بحقيقة أمرك وبما في قلبك. ما فائدة أن تزيف هذه الحقائق؟ تزيفها لا يغير من الأمر شيئا. العبرة عند الله جل وعلا بما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. ما في هذه القلوب؟ هذا الذي يطلع عليه علام الغيوب تبارك وتعالى. والله عز وجل إنما يعطينا بحسب ما في قلوبنا، بحسب صدقنا معه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، قال في قلوبكم ولم يقل في أيديكم، ولم يقل في أبدانكم، ولم يقل في جيوبكم، إنما قال في قلوبكم. يؤتكم خيرا، الجزاء من جنس العمل. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا في كل أمر، في كل أمر. الله عز وجل يعطينا على حسب ما في قلوبهم. وعز وجل اطلع على ما في قلبي. هذا مثال يعني لهذه المناسبة. ما في قلبي أخينا يوسف من خير فأعطاه خير، سأل الله له ذلك ولسائر شبابه. لهذا قال عز وجل الطيبات للطيبين. هذا يتعلق بقلوب العباد، هذه القلوب التي أمرها بيد الله والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله. فالله جل وعلا يجازي الخلق على أساس هذا الأمر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ثم قال بحسب امرئ من الشر، نعوذ بالله من الشر وأهله أن يحقر أخاه المسلم. وهذا مما ينافي الأخوة الإيمانية، بل وينافي الخلق القويم المتخلق بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يحقر أحدا من الناس، لا يحقر أخا من إخوانه، يترفع عليه بحسبه أو بنسبه أو بشرفه أو بماله، أبدا أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقروا بعضكم بعضا إخوتي في الله، لأن احتقار المسلم عند الله حرام. تأتي يوم القيامة ويقتص منك هذا المسلم، وذاك اليوم لا يكون فيه لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. ترضى أن تأتي يوم القيامة ويأتي من احتقرته في الدنيا يأخذ من حسناتك أو يطرح من سيئاته عليك فتطرح في النار؟ نعوذ بالله منها ومن أهلها. الواجب على المسلم أن يتواضع لأخيه المسلم، وأن يحسن لأخيه المسلم، وأن يحفظ له كرامته، وأن ينزله منزلته. نعامل الناس بحسبهم على ما أمرنا به، بأن نرحم الصغير ونجل الكبير، وأن نعرف لكل ذي حق حقه، حق ولاة أمورنا علينا، وحق علمائنا، وحق والدينا، وحق جيراننا، وهكذا وهكذا. الإسلام مبناه على هذه الحقوق العظيمة. ثم ختم هذا الحديث العظيم بقوله كل المسلم على المسلم حرام. هذا أصل من الأصول العظيمة، أن دماء المسلمين معصومة، أن دماءهم وأعراضهم وأموالهم معصومة بمعنى محرمة، يحرم علينا أن نؤذي إخواننا في واحدة منها، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في عرضه، حتى تأتي ربك يوم القيامة وأنت سليم من هذه الأمور كلها. ولهذا إخوة الإيمان علينا العمل بأمر ربنا جل وعلا الذي رضيه لنا بقوله إنما المؤمنون إخوة، بأداة الحصر هذه أن نسعى لتحقيق هذه الأخوة طاعة لله أولا وامتثالا لأمره تبارك وتعالى وعملا بوصية نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال وكونوا عباد الله إخوانا أي فيما بينكم، حافظوا على هذه الأخوة، إياكم أن يستدرجكم أهل الشرور إلى التعرض لإخوانكم بانتقاص أو احتقار أو إساءة بأي نوع من أنواع الإساءة وبأي أسلوب من أساليب الأذية، وخاصة من ميز الله جل وعلا من عباده أن يتعرض مسلم لعالم من علماء هذه الأمة، هؤلاء العلماء الذين رفع الله عز وجل من قدرهم وأعلى من منزلتهم، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أناس رفعهم الله تبارك وتعالى تنتقصهم أنت يا عدو نفسك، تنتقصهم وتقلل من قدرهم وشأنهم وتسعى لإسقاطهم والنيل من أعراضهم، نسأل الله العفو لهم. ما في جرأة أشد من هذه الجرأة، ولهذا رحم الله أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة العظام لما قرروا أصلا في هذا الباب أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في منتقصيهم معلومة، هؤلاء الله عز وجل يعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم تجرأوا على الله قبل أن يتجرأوا على هؤلاء، وهم يعلمون أن هؤلاء قد يكون فيهم ومنهم من هو ولي من أولياء الله، والنبي صلى الله عليه والله جل وعلا قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قبل أن يؤذيه، مجرد العداوة له. ومثل ما قال الإمام الشافعي إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي، لأن الفقهاء والعلماء أعلم الناس بالله، والله تبارك وتعالى قال في حقهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا بهذه المناسبة الطيبة التي جمعنا الله عز وجل فيها لأجل حق من حقوق إخواننا علينا، اجتمعنا لهذا السبب، ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الآصرة والرابطة المباركة التي جمعتنا هذه الليلة أن تبقى معنا وأن تدوم حتى نلقى الله تبارك وتعالى، حتى نفارق هذه الحياة ونخرج من هذه الدنيا وهي باقية حتى بعد الممات. نحن ندعو لإخواننا الأحياء والأموات كما جاء في الدعاء القرآني، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سماهم الله جل وعلا إخوانا، سبقونا وفارقونا وارتحلوا ولكننا محافظون على العهد وعلى ما ربطنا بهم، لهذا نبقى ندعو لهم حتى بعد موتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم يوم القيامة، يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. في الحقيقة هؤلاء هم الموفقون، هم الموفقون، الموفق من عمل بما علم من الخير، وأن نحافظ على هذه الرابطة الإيمانية، وأن لا نتعرض لإخواننا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، وهذا جاء في الحديث وسقط من تعليق عليه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأكتفي بهذا. و
تقرأ السؤال صنع محمد.
نعم سيد.
قرأ السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ بارك الله فيك، نود منكم أن تبينوا لنا كيفية الانحناء في الصلاة وهو جالس، يعني في الركوع والسجود. الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أعرف بحال من أحكام متعلقة بالصلاة التي تدل على يسر هذا الدين، وأنه جاء باليسرى ولم يأتي بالعسرى، وأن الأحكام مبنية على التخفيف في كل فروعها ومسائلها. منها أن المصلي إذا لم يستطع أن يقوم في صلاته، والقيام في الصلاة ركن من أركانها، فإنه هذا للعذر فإنه يصلي قاعدا ولا حرج عليه. فإذا صلى قاعدا جعل ركوعه وسجوده مجرد انحناء يكتفي فيه بالانحناء وهو قاعد، ويجعل انحناءه عند السجود أكثر من انحنائه عند الركوع. يعني إذا أراد أن يركع انحنى يسيرا وأتى بذكر الركوع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود انحناء أكثر من الأول أو أشد من الأول، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان
على مسألة ثانية
سؤال. بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خير. أنكم ذكرتم المحبة، جاء في الأثر فينادي جبريل في أهل الأرض أن الله يحب فلان فأحبوه، يوضع له القبول في الأرض، وفي رواية توضع له المحبة. السائل يقول: السؤال أولا، من هم أهل الأرض المقصودون من الأثر؟ ثانيا، ما الفرق بين أهل وآل في اللغة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الحديث ليس في موضوعنا، لأن موضوعنا متعلق بمحبة المؤمن لأخيه المؤمن، والحديث الذي ذكرته عن المتحابين فيه بالله جل وعلا، المتحابين فيه والمتحابين في جلاله. أما هذا في محبة الله تبارك وتعالى لعبد من عباده، هذه المحبة التي تكون بلزوم أو تتحقق بلزوم تقوى الله تبارك وتعالى، والعبد يسعى، ولهذا يقال يسعى في محاب الله، يعني الأمور التي يحبها حتى يفوز بمحبته، حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا أحبه أي ربه جل وعلا، هذا كانوا يقولون الشأن ليس في أن تحب الله، ولكن في أن يحبك الله، هذا الذي ينبغي أن نشمر لأجله عن سواعدنا، ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من قوتنا. فإذا جاء في هذا الحديث بيان هذا، ما تقرب إلي عبدي، حديث القدسي، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. محاب الله الأولى هي الفرائض، إلا أنه كلما اجتهد العبد في هذه المحاب كلما تحقق له المراد وفاز بمحبة الله له، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحقق الغاية وهي محبة الله له. فإذا أحبه الله جل وعلا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي الحديث. وهذا الحديث الأول متعلق بأثر من آثار محبة الله للعبد، أنه إذا أحبه نادى جبريل وهو أفضل ملائكته، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان من أهل الأرض. فيحبه جبريل كيف لا، وقد أحبه الله تبارك وتعالى. المؤمن دائما وأبدا يحب ما يحبه ربه جل وعلا ويبغض ما يبغضه. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض، أهل الأرض هم الإنس والجن من المكلفين، غيرهم ما همش مكلفين، البهائم والحشرات والحيتان والطيور، الإنس والجن يحبونه لأجل هذا الأمر، ويكتب له القبول في الأرض. هذا من الله تبارك وتعالى، يصبح أمره في كل شأن من شؤونه ميسرا لأنه كتب له القبول. نسأل الله جل وعلا لنا ولسائر إخواننا هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. سائل يقول: جزاكم الله خير، ما هو موقف الأخ السلفي تجاه الخلاف الحاصل بين مشايخ أهل السنة؟
احنا بكل حال هذا الخلاف بين أهل السنة ليس بالجديد، وقد أخبرنا الله جل وعلا به، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. القضية ما هيش في وجود الخلاف فحسب، هذا سنة، هذه سنة من سنن الله الكونية، ولكن القضية في التعامل مع الخلاف، في التعامل مع الخلاف، هذا التعامل الذي الناس فيه بين طائفتين، بين موفق ومخذول. الموفق الذي علم أن الخلاف سنة من السنن الكونية، وأن الخلاف منه ما هو خلاف زائر، ومنه ما هو خلاف غير سائر. الخلاف السائر مرده إلى اجتهاد المجتهدين، وهذا لا يكون الإنكار فيه، ولا يكون التفرق والتنازع لأجله، لا يقع في هذا إلا الجهال الضلال من المسلم. هذا المسلم يتعامل معه على أساس أن كل واحد له أن يختار قولا من القولين، أو أن يرجح حكما من الحكمين، ولا ضرر ولا إشكال عليه. بحسب ما تبين له، وهذا من رحمة الله بنا. ولهذا قال أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية في الخلاف الذي وقع أو يقع بين الصحابة، قال اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. هذا الذي يجب، هذا الذي يجب. أما أن يعقد الولاء والبراء لأجل مسألة خلافية، هذا راهقون في هذه المسألة بعدم الجواز، هذا إذن من جماعتنا، وهذا راهقون في هذه المسألة بالجواز، هذا إذن ما هوش من جماعتنا، هذا من أعدائنا وخصومنا وتجب مقاطعته وهجره، وهذه الإلزامات الباطلة التي عليها أهل الباطل. وهناك نوع من الخلاف لا يقال فيه الخلاف سائر، لأن الحق فيه واحد لا يتعدد. نعطي مثال بمناسبة الزواج من الخلاف في هذه المسائل، خلاف وقع بين الأئمة في ركن من أركان النكاح، ألا وهو الولي. الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاث على أن النكاح من غير ولي باطل لا يصح. ذهب أبو حنيفة إلى تصحيح هذا العقد، وقال بصحته، وقال بصحته، والدليل يؤيد ويقوي قول الجمهور، بل يجعل من قال بخلافهم خلافهم خلافه غير معتبر ومردود. ومردود لا يأتي إنسان يقول الخلاف موجود وإحنا نختار، يعني يعامل هذا الخلاف معاملة الخلاف السائر، لأن هذا خلاف غير سائر، هذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فنكاحه باطل وانت تقول صحيح. ومثل هذا الخلاف تصدق فيه القاعدة، لا اجتهاد مع النص، عندك نص في المسألة وسع، ما علاقة الاجتهاد؟ ما كانش اجتهاد في مثل هذه المسألة. وبالتالي يقال المخالف في هذه المسألة خلافه وقوله باطل، هذا الذي نعتقد. وهكذا بالنسبة للخلاف الذي ربما في الساحة، يعني بدايته وسببه كان هذا الأمر، مسألة من المسائل الخلافية، وخاض فيها من خاض. هذا هو المشكل، المشكل دائما وأبدا الأمور تتفاقم وتعظم إذا خاض فيها الجاهل. وقديما كانوا يقولون لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولكن مع الأسف الشديد إذا تكلم من لا يعلم، ما هوش تكلم فقط، خاض وحاص وباص في هذه القضايا. ولهذا سمعنا ونسمع العجب، والحمد لله. يعني بارح يعني كان صرني كثيرا مجلس الرقيبة، لأن بعد الكلمة وجمع الأسئلة ولا سؤال في هذه القضية، كأن الخوف بعاد عن هذه المشاكل، وهم كذلك ما همش بعاد، ابتعدوا عنها. لما؟ نقولكم لما؟ لأن الحمد لله إخوانكم أشغلوا أنفسهم وإخوانهم بما ينفع، اللهم مشتغلين بالتعليم، علم النافع في الجمعية وفي غيرها. الحمد لله ما بقاش مكان لمثل هذه الناس البطالين هنا وهناك، الذين ما اشتغلوا بما ينفعهم ولا أشغلوهم بما ينفعهم، أشغلوا أنفسهم أو شغلهم غير هؤلاء من هؤلاء البطالين بمثل هذه الأمور. وهذا الذي لاحظناه، أن جل من يخوض وكذا وكذا من أجهل خلق الله، من أجهل خلق الله يتكلم في المسائل التي هي من مسائل النوازل، التي ربما يعجز عن البث فيها فطاحلة أهل العلم وكبار الأئمة، ويخوض فيها. أليس هذا من عجائب الدنيا وغرائبها؟ ويا لله العجب، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا على كل حال مع الأسف لا نجده إلا في مناطق عندنا، ما تلقاش منهم مع الأسف الشديد. وهذه من عيوبنا ومساوئنا، نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. فأنا نصيحتي لإخواني في عدم خوف ولوج هذه، الحمد لله الناس على أمر، على بينة من أمره وعلى أصول عرفوها ووقفوا عليها بأدلتها. وأنا دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة أقول لإخواني، ما عرفتموه بهذه الطريقة فلا تنتقلوا منه إلى غيره إلا بنفس الطريقة. كما أنكم عرفتم هذه الأصول بأدلتها وأنتم على يقين وعلى بينة منها، فلا تنتقلوا إلى غيرها إلا بمثلها، إلا بأدلة وحجج واضحة بينة، ما لا فيها التخمينات ولا فيها تلك الشطحات، والله أعلم. نعم.
سيد، سؤال أخير بركي.
أخير هاي
بارك الله فيك. هذا السائل الشيخ يقول: هل الرجل إذا سب الدين طلقت زوجته منه؟ فهذا الأمر متفشي عندنا وبكثرة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
على الأسف الشديد أنا كنت أظن خلاف ذلك، أنا كنت أفتخر ببلدي ونسبي، ونقول سواء فما عندهم هذا السباب، وما عندهم موجود في غير هذه المنطقة، ولكن إذا كان هذا أمر حدث من بعدي فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. لا شك ولا ريب أن سب الدين، والذي المقصود به دين الإسلام، هذا كفر مخرج من الملة. و الرجل إذا كان متزوجا مثل ما يقول العلماء، زوجته ينفسخ العقد الذي بينه وبينها، ينفسخ آليا أوتوماتيكيا بلا ما يتلفظ ولا هم يحزنون، غير يتلفظ بالسب أو بالكفر فهي أجنبية عنه، انفسخ العقد الذي بينه وبينها. ومن توبتها من توبته إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه تبارك وتعالى وأراد أن يعقد عليها يعقد عقدا جديدا يعني بالصداق وبالشهود وكل شيء. الأمر ما هو جيد، هذا ينبغي أن يعلمه الجميع، النساء والرجال. والله أعلم، صلى الله أن يردنا إليه ردا جميلا.
تحسب الطلقة أم لا
تحسب؟
هي في الحقيقة هذه ليست طلقة، هذا فسخ عقد.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا في هذه المناسبة الطيبة التي اجتمعنا فيها والتقينا على حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، هذا الحق هو حق إجابة دعوته التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إذا دعاك أخوك فأجب. قال أخوك بيانا لهذه المنزلة العظيمة والرابطة الوقيدة التي جمع الله جل وعلا فيها بين المؤمنين، جعلهم إخوة متآلفين متحابين متآزرين. وهذه ينبغي أن نعلم أنها من أجل نعمه علينا بقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. نعم، واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والخطاب وإن كان موجها لخير هذه الأمة بعد نبيها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند علمائنا. وقبل هذا فإن الله تبارك وتعالى قال في حق عباده: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية، لما كانت من نعم الله علينا والواجب علينا جميعا إزاء هذه النعم أن نعتني بحفظها وتقويتها وتثبيتها بيننا، وهذا لا يتأتى إلا بالسير على ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاءها. ولهذا فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنازعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وأشار إلى صدره: فداه أبي وأمي ثلاث مرات وهو يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم الذي حوى هذه الأحكام المتعلقة بحق المسلم على أخيه المسلم ينبغي عليه أن يجتنب هذه المنهيات التي ربما تخدش في هذه الأخوة وتكون سببا في قطعها وتشتيت أواصرها. وهذا لا شك ولا ريب أنه مما يسخط الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من محابه ما فحابه جل وعلا في هذا الباب أن نتحاب فيما بيننا وأن تتآلف قلوبنا وتجتمع كلمتنا على كلمة سواء ما دام أن الله جل وعلا جعل غايتنا واحدة وطريقنا واحد وإمامنا واحد فلما يكون الخلاف والتنازع والتدابر فيما بيننا؟ هذا لا شك ولا ريب مما يسخط علينا ربنا تبارك وتعالى ويكون سببا في فشلنا وهزيمتنا أمام أعدائنا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب المؤمنين بل ويخاطب خير المؤمنين والأمة من بعدهم: لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، لأن الحسد من أمراض القلوب ومن الأخلاق الذميمة التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يحب أصحابها. الحسد قال العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، بل قال بعضهم هو مجرد كراهية النعمة عند الغير من إخوانك المؤمنين، ترى نعمة من نعم الله عليهم، ترى أن الله جل وعلا وسع في رزقهم أو بارك في أموالهم أو بسط في رزقهم أو جمل صورهم ورزقهم من البنين والبنات، تكره أن تكون هذه النعم فيهم، هذا حسد، هذا حسد وهو مذموم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، بهذه الصيغة التي تدل على وجود طرفين حاسد ومحسود، وأن الله جل وعلا إنما حرم هذا الفعل لما فيه من عدم صحة المعتقد، لأن الواجب على المؤمن أن يعتقد أساسا وأصالة أن هذه النعم كلها من الله، كلها من الله، والله تبارك وتعالى هو واهبها وهو المنعم بها على من شاء من عباده. والله تبارك وتعالى هذه يعطيها لكل الناس، يعطيها للبر والفاجر وللمؤمن والكافر إلا أن الله تبارك وتعالى جعل الخبرية والتقدير إنما يكون لأهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم ليس هو الذي وسع الله جل وعلا في رزقه، ولا ذاك الذي بسط الله تبارك وتعالى في كسبه، ولا الذي أوتي من الأموال أو الدور أو العقار، هذه يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ولمن أبغض، هذا يعطيه استدراجا له، يعطيه ابتلاء له لينظر ماذا يصنع في نعمة الله عليه، وهذا يعطيه امتحانا يمتحنه الله تبارك وتعالى به. والعبرة ليست في هذا كله، العبرة بسلامة معتقدك وبقوة إيمانك وبتقواك لربك تبارك وتعالى، هذا المعتبر عند الله. ولهذا كان هذا الخلق من أذم وأبغض الأخلاق عند الله، أن يحسد المؤمن أخاه المؤمن، فالحسد لأجل هذا كان حراما. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، لأن الأصل أن تكون المحبة بين المؤمنين هي السائدة، أن تكون علاقة الأخوة فيما بينهم مبنية على هذه المحبة، والمحبة تكون أساسا وأصالة في الله تبارك وتعالى، هذه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هي أوثق عرى الإيمان، لأن هذه المحبة دليل صدق إيمان أصحابها لما أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبوا نبيه عليه الصلاة والسلام، تحابوا في الله، والمحبة في الله درجة رفيعة ومنزلة جليلة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أعد للمتحابين في الله يوم القيامة منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون، يغبطون منزلتهم عند الله، ينادي منادي من قبله تبارك وتعالى: أين المتحابين في، أين المتحابين في جلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. وكما جاء في الحديث الصحيح العظيم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك: سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. من بين هؤلاء السبع رجلان من عموم المسلمين من غير تعيين، ليس شرطا أن يكونوا من الصحابة ولا من التابعين ولا أن يكونوا من العلماء أو القضاة أو الأغنياء أو الأثرياء، من عموم المسلمين. ميزتهما أنهما تحابا في الله، عرف بعضهم بعضا، فأحب هذا أخاه وأحب الآخر أخاه. في خليفة اليوم هذه الليلة ينبغي أن يطاع ولا يعصى. فلما حضرنا هذه المناسبة أو سبب، ومن هذا السبب كان التعرف، هذا مثال مثال حي واقعي، وأحببناه في الله. أنا هذا عن نفسي أحببته في الله، وأظن هو كذلك. وبقيت هذه المحبة على أصلها، وربما ستدوم لسنوات طوال، يعني ما لم أتغير أو يتغير، لأن هذه المحبة مشروطة في الحديث. قال: تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. صلى الله يثبتني وإياه حتى تبقى بيننا هذه المحبة إلى يوم نلقاها، غير مبدلين ولا مغيرين. ولهذا ينبغي دائما وأبدا الحرص، كل الحرص على بقائها، بل وعلى تقويتها. هذا فهم سلف هذه الأمة، حيث أن سفيان الثوري عليه رحمة الله قال عند هذا الحديث: إذا أحب المؤمن أخاه واجتمعا على هذه المحبة ثم أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله ما كان حبه له ابتداء في الله. كانت هذه المحبة يعني لموافقة ولأمور أخرى، أما إذا كانت لله تبارك وتعالى فإن من مقتضياتها أنه إذا أحدث أمرا، يعني تغير حاله، تغير في معتقده أو في منهجه، لابد أن تتحول هذه المحبة إلى مرضاة، لأن هذا أصل الولاء والبراء. ما كانش ولاء من غير براء، ولا براء من غير ولاء. لا بد من تتابعهما وتلازمهما دائما وأبدا. انظر إلى الفهم، فهم السلف، ولهذا كان فهمهم هو الأفضل وهو الأسلم وهو الذي ينبغي أن يكون عليه كل من جاء بعدهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا معنى هذه المحبة التي تعبدنا الله جل وعلا بها، ولنا أسوة في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كانت محبتهم لبعضهم بعضا، كيف كانوا يحبون بعضهم، وكان من آثار تلك المحبة ذاك الإيثار وذاك التناصر وذاك التناصح وذاك التعاون في أوجه الخير كلها. هذا أثر من آثار تلك المحبة، أثر من آثار تلك المحبة، وهذا الذي ينبغي ويجب أن يكون عليه المسلمون جميعا. الله تبارك وتعالى أمرنا بها ونهانا عن ضدها، نهانا عن التباغض. نحن إخوة فيما يظهر، وحقيقتنا على خلاف ذلك. قد يصدق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خص القلوب لأن القلب هو موضع المحبة، المحبة تكون من القلوب. محبة الله جل وعلا أولا، ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومحبة إخواننا المؤمنين جميعا، والتي هي من مقتضيات محبتنا لله عز وجل ومحبتنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أننا نمتثل أوامره ونتبع هديه. وهذا من هديه، هذا من هديه في مثل هذا الحديث الذي القصد من هذا التذاكر فيما بيننا هو أن نراجع أنفسنا وأن نصحح من مسيرتنا ومسارنا في هذا الباب، أن نحقق الأخوة الإيمانية على الوجه الصحيح المطلوب الذي يرضي عنا ربنا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيه وصف أبدع من هذا الوصف وأفضل من هذا الوصف الذي وصف به من أوتي جوامع الكلم المؤمنين من أمته. هذا دليل على لزوم هذا الأمر. يجب أن يكون حالنا وامتثالنا لأوامر ربنا وأوامر نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لهذه الصورة البديعة، لا بد أن تتحقق فيه. حتى يكون من آثارها الطيبة وثمراتها المباركة أننا نحب لأنفسنا ما نحب لإخواننا. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الخلق أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير؟ ولا بد من تحقق هذا الخلق، وهذا أثر من آثار هذه المحبة. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض بين المؤمنين أمر منه على ضده، على هذا التحاب الذي كما قلت حققه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم وأجمل وأبدع صوره. فهم أسوتنا وقدوتنا في هذا الباب. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا، والتناجس نوع من الغش في البيوع في المعاملات. الناس جبلوا على حب الأموال وتحبون المال حبا جما، قال عليه قال ربنا تبارك وتعالى من حبنا لهذا المال أننا نسعى لتحصيله، تحصيله بالأسباب الشرعية، وقد نسعى في الأسباب الغير شرعية، نسعى لتحصيله بمعصية الله ومن أنواع المعاصي في تحصيل الأموال الغش، غش المؤمنين في معاملتنا لهم. والتناجس هو أن نسعى لرفع ثمن السلع من غير قصد شرائها، فما قصدوش يشريها، هيدا بفتحي تكونوا انتم جماعة من الفلاحين تبيعوا البطاطا كلكم مثلا، لا يعني سوموا في بعضهم ولا يزيدوا على بعضهم. هاي شحال قال هذا فتحي يقول لهم 10,000 غير باش يرفع صمتها. فتباع هذه البضاعة ب10، ويجي واحد لنفسه يقول له هي 11 أنا بدي هذه، وهي أصلها ربما ما لا تصل حتى الخمسة. مثال هذا هو التناجش. تناجش في الغالب يكون باتفاق، يجي واحد مع صاحبه ويقول له روحوا لهذه السلعة هذه ونرفعوا من سعرها، يتفق مع البائع، ويجي المشتري هذا الغافل المسكين بنيته كم هذه، يتكلم الثاني يقول له تعطي هذه بكذا رفعا بسعرها وثمنها، وهذا فيه غش للمؤمنين الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام، أراد التيسير على الناس وأراد المحافظة على هذه الروابط التي بين الناس. وهذا دين الله جل وعلا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت أو بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية ملة إبراهيم السمحة، يعني في أحكامها ميسرة في كل أحكامها، ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات، ما فيهاش هذه الطرق الملتوية، ما فيهاش الغش الذي يؤدي إلى النزاع والتقاطع والتدابر بين المؤمنين، حفاظا على مجتمعه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش في قوله: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، معاملة من المعاملات المحرمة. وهذا يشمل كل ما كانت علته الغش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. مجرد الغش، الغش سواء للمؤمنين أو لغيرهم، الغش محرم في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا الكثير من البلاد التي نسميها بالبلاد الإسلامية دخلها الإسلام من غير جيوش الفاتحين، ومن غير أن يسفك فيها دم رجل واحد، إنما دخلها تجار أتقياء أصفياء يعاملون الناس بتعاليم دينهم، فلما دخلوا أسواقهم وعاملوهم رأى هؤلاء تلك المعاملة الفريدة من نوعها، قالوا: هذا دين الإسلام، هذا ديننا، وهذه أحكام شريعتنا. فأقبل الناس على هذا الدين العظيم ودخلوا فيه أفواجا أفواجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه. فهذا معنى قوله: لا تناجسوا، لا تناجشوا، ولا تدابروا، ولا تدابروا، من الدبر أن يعطي أحدهما دبره أخاه، يعني دور الجهة الأخرى. وهذا دليل على مقاطعته أو هجره وتركه، لأن الأصل أن يقبل المؤمن على أخيه المؤمن، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعد هذا من أنواع الصدقة. وفي مقابل هذا فإن التدابر محرم بين المؤمنين. ثم قال بعد ذلك: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا نوع من أنواع المعاملة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه. إذا رأيت أخاك تقدم لشراء أمر أتروحش أنت تسأل البائع تقول له أقله من هذه البيعة وأنا أعطيك أكثر مثلا في مدة الخيار التي تكون بين المتبايعين. هذا محرم ومن أنواع المعاملات المحرمة. الواجب عليك أن تنتظر إذا تم البيع بينه وبين أخيك فاسأل الله جل وعلا أن يبارك له. وإن لم يتم هذا البيع حين ذاك قدم أنت بعد ذلك وأعطيه ثوب ولا اشرع لهما إلى ذلك. أما في حال تقدم هذا المشتري الأول فلا يجوز لك ذلك لأنه من البيع على بيع أخيك وهذا حرمه الله عليك بنص حديث رسول الله ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ثم أمرنا أمرا عظيما فقال وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الحقيقية الصادقة لا تكون بمثل تلك الأخلاق السيئة والمعاملات الفاسدة. الأخوة الصادقة لا تكون مع التحاسد ولا تكون مع التباغض. أنتم يبغض بعضكم بعضا ثم تدعون أنكم إخوة في الله مجتمعين. هذا يصدق فينا قول الله جل وعلا تحسبهم كما قل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حقيقة أمرهم هو التفرق ولكن يظهرون الاجتماع والتآلف. والعبرة ليست بما نظهر، العبرة بحقائق الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما تخفي الصدور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في سياق هذا الحديث قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه أشار إلى صدره وهو يقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. لا تكذب على نفسك ولا تكذب على غيرك. الله جل وعلا عليم بحقيقة أمرك وبما في قلبك. ما فائدة أن تزيف هذه الحقائق؟ تزيفها لا يغير من الأمر شيئا. العبرة عند الله جل وعلا بما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. ما في هذه القلوب؟ هذا الذي يطلع عليه علام الغيوب تبارك وتعالى. والله عز وجل إنما يعطينا بحسب ما في قلوبنا بحسب صدقنا معه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قال في قلوبكم ولم يقل في أيديكم ولم يقل في أبدانكم ولم يقل في جيوبكم إنما قال في قلوبكم يؤتكم خيرا. الجزاء من جنس العمل والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا في كل أمر في كل أمر. الله عز وجل يعطينا على حسب ما في قلوبنا. الله عز وجل اطلع على ما في قلبي. هذا مثال يعني لهذه المناسبة. ما في قلبي أخينا يوسف من خير فأعطاه خير سأل الله له ذلك ولسائر شبابنا. لهذا قال عز وجل الطيبات للطيبين. هذا يتعلق بقلوب العباد هذه القلوب التي أمرها بيد الله والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله. فالله جل وعلا يجازي الخلق على أساس هذا الأمر. التقوى ها هنا التقوى ها هنا. ثم قال بحسب امرئ من الشر. نعوذ بالله من الشر وأهله أن يحقر أخاه المسلم. وهذا مما ينافي الأخوة الإيمانية بل وينافي الخلق القويم المتخلق بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يحقر أحدا من الناس لا يحقر أخا من إخوانه يترفع عليه بحسبه أو بنسبه أو بشرفه أو بماله أبدا أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقروا بعضكم بعضا إخوتي في الله لأن احتقار المسلم عند الله حرام. تأتي يوم القيامة ويقتص منك هذا المسلم وذاك اليوم لا يكون فيه لا درهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات. ترضى أن تأتي يوم القيامة ويأتي من احتقرته في الدنيا يأخذ من حسناتك أو يطرح من سيئاته عليك فتطرح في النار. نعوذ بالله منها ومن أهلها. الواجب على المسلم أن يتواضع لأخيه المسلم وأن يحسن لأخيه المسلم وأن يحفظ له كرامته وأن ينزله منزلته. نعامل الناس بحسبهم على ما أمرنا به بأن نرحم الصغير ونجل الكبير وأن نعرف لكل ذي حق حقه، حق ولاة أمورنا علينا، وحق علمائنا، وحق والدينا، وحق جيراننا، وهكذا وهكذا. الإسلام مبناه على هذه الحقوق العظيمة. ثم ختم هذا الحديث العظيم بقوله: كل المسلم على المسلم حرام. هذا أصل من الأصول العظيمة، أن دماء المسلمين معصوبة، أن دماءهم وأعراضهم وأموالهم معصوبة، بمعنى محرمة. يحرم علينا أن نؤذي إخواننا في واحدة منها، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا في عرضه، حتى تأتي ربك يوم القيامة وأنت سليم من هذه الأمور كلها. ولهذا إخوة الإيمان علينا العمل بأمر ربنا جل وعلا الذي رضيه لنا بقوله: إنما المؤمنون إخوة، بأداة الحصر هذه، أن نسعى لتحقيق هذه الأخوة طاعة لله أولا، وامتثالا لأمره تبارك وتعالى، وعملا بوصية نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي فيما بينكم. حافظوا على هذه الأخوة، إياكم أن يستدرجكم أهل الشرور إلى التعرض لإخوانكم بانتقاص أو احتقار أو إساءة بأي نوع من أنواع الإساءة، وبأي أسلوب من أساليب الأذية، وخاصة من ميز الله جل وعلا من عباده أن يتعرض مسلم لعالم من علماء هذه الأمة. هؤلاء العلماء الذين رفع الله عز وجل من قدرهم وأعلى من منزلتهم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أناس رفعهم الله تبارك وتعالى، تنتقصهم أنت يا عدو نفسك، تنتقصهم وتقلل من قدرهم وشأنهم، وتسعى لإسقاطهم والنيل من أعراضهم. نسأل الله العفو لهم. ما في جرأة أشد من هذه الجرأة. ولهذا رحم الله أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة العظام لما قرروا أصرا في هذا الباب، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في منتقصيهم معلومة. هؤلاء الله عز وجل يعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم تجرؤوا على الله قبل أن يتجرؤوا على هؤلاء، وهم يعلمون أن هؤلاء قد يكون فيهم ومنهم من هو ولي من أولياء الله. والنبي صلى الله عليه والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قبل أن يؤذيه، مجرد العداوة له. ومثل ما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي، لأن الفقهاء والعلماء أعلم الناس بالله، والله تبارك وتعالى قال في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا بهذه المناسبة الطيبة التي جمعنا الله عز وجل فيها لأجل حق من حقوق إخواننا علينا، اجتمعنا لهذا السبب، ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الآصرة والرابطة المباركة التي جمعتنا هذه الليلة، أن تبقى معنا وأن تدوم حتى نلقى الله تبارك وتعالى، حتى نفارق هذه الحياة ونخرج من هذه الدنيا وهي باقية حتى بعد الممات. نحن ندعو لإخواننا الأحياء والأموات كما جاء في الدعاء القرآني: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سماهم الله جل وعلا إخوانا، سبقونا وفارقونا وارتحلوا، ولكننا محافظون على العهد وعلى ما ربطنا بهم، لهذا نبقى ندعو لهم حتى بعد موتهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم يوم القيامة، يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. في الحقيقة هؤلاء هم الموفقون، هم الموفقون. أن نوفق من عمل بما علم من الخير، وأن نحافظ على هذه الرابطة الإيمانية، وأن لا نتعرض لإخواننا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، وهذا جاء في الحديث وسقط من تعليق عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه و ولا يخذل بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأكتفي بهذا. و
بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيك، نود منكم أن تبينوا لنا كيفية الانحناء في الصلاة وهو جالس، يعني في الركوع والسجود. الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ركوع من أحكام متعلقة بالصلاة التي تدل على يسر هذا الدين، وأنه جاء باليسرى ولم يأتي بالعسرى، وأن الأحكام مبنية على التخفيف في كل فروعها ومسائلها. منها أن المصلي إذا لم يستطع أن يقوم في صلاته، والقيام في الصلاة ركن من أركانها، فإنه هذا للعذر فإنه يصلي قاعدا ولا حرج عليه. فإذا صلى قاعدا جعل ركوعه وسجوده مجرد انحناء يكتفي فيه بالانحناء وهو قاعد، ويجعل انحناءه عند السجود أكثر من انحنائه عند الركوع. يعني إذا أراد أن يركع انحنى يسيرا وأتى بذكر الركوع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود انحناء أكثر من الأول أو أشد من الأول، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان
على مسألة ثانية.
سؤال بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خير، أنكم ذكرتم المحبة، جاء في الأثر: فينادي جبريل في أهل الأرض أن الله يحب فلان فأحبوه، يوضع له القبول في الأرض، وفي رواية توضع له المحبة. السائل يقول: السؤال أولا، من هم أهل الأرض المقصودون من الأثر؟ ثانيا، ما الفرق بين أهل وآل في اللغة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الحديث ليس في موضوعنا، لأن موضوعنا متعلق بمحبة المؤمن لأخيه المؤمن، والحديث الذي ذكرته عن المتحابين فيه بالله جل وعلا، المتحابين فيه والمتحابين في جلاله. أما هذا في محبة الله تبارك وتعالى لعبد من عباده، هذه المحبة التي تكون بلزوم أو تتحقق بلزوم تقوى الله تبارك وتعالى، والعبد يسعى، ولهذا يقال يسعى في محاب الله، يعني الأمور التي يحبها حتى يفوز بمحبته، حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا أحبه أي ربه جل وعلا، هذا كانوا يقولون الشأن ليس في أن تحب الله، ولكن في أن يحبك الله، هذا الذي ينبغي أن نشمر لأجله عن سواعدنا ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من قوتنا. فإذا جاء في هذا الحديث بيان هذا ما تقرب إلي عبدي حديث القدسي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. محاب الله الأولى هي الفرائض، إلا أنه كلما اجتهد العبد في هذه المحاب كلما تحقق له المراد وفاز بمحبة الله له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحقق الغاية وهي محبة الله له. فإذا أحبه الله جل وعلا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي الحديث. وهذا الحديث الأول متعلق بأثر من آثار محبة الله للعبد، أنه إذا أحبه نادى جبريل وهو أفضل ملائكته، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان من أهل الأرض. فيحبه جبريل كيف لا، وقد أحبه الله تبارك وتعالى. المؤمن دائما وأبدا يحب ما يحبه ربه جل وعلا ويبغض ما يبغضه. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض، أهل الأرض هم الإنس والجن من المكلفين، غيرهم ما همش مكلفين، البهائم والحشرات والحيتان والطيور. الإنس والجن يحبونه لأجل هذا الأمر، ويكتب له القبول في الأرض، هذا من الله تبارك وتعالى. يصبح أمره في كل شأن من شؤونه ميسرا لأنه كتب له القبول. نسأل الله جل وعلا لنا ولسائر إخواننا هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. سائل يقول: جزاكم الله خير، ما هو موقف الأخ السلفي تجاه الخلاف الحاصل بين مشايخ أهل السنة؟
احنا بكل حال هذا الخلاف بين أهل السنة ليس بالجديد، وقد أخبرنا الله جل وعلا به، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. القضية ما يشفي في وجود الخلاف فحسب، هذا سنة، هذه سنة من سنن الله الكونية. ولكن القضية في التعامل مع الخلاف، في التعامل مع الخلاف، هذا التعامل الذي الناس فيه بين طائفتين، بين موفق ومخذول. الموفق الذي علم أن الخلاف سنة من السنن الكونية، وأن الخلاف منه ما هو خلاف زائر، ومنه ما هو خلاف غير سائر. الخلاف السائر مرده إلى اجتهاد المجتهدين، وهذا لا يكون الإنكار فيه ولا يكون التفرق والتنازع لأجله، لا يقع في هذا إلا الجهال الضلال من المسلم. هذا المسلم يتعامل معه على أساس أن كل واحد له أن يختار قولا من القولين أو أن يرجح حكما من الحكمين، ولا ضرر ولا إشكال عليه بحسب ما تبين له، وهذا من رحمة الله بنا. ولهذا قال أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية في الخلاف الذي وقع أو يقع بين الصحابة، قال اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. هذا الذي يجب. أما أن يعقد الولاء والبراء لأجل مسألة خلافية، هذا راهبون في هذه المسألة بعدم الجواز، هذا إذا من جماعتنا، وهذا راه يقول في هذه المسألة بالجواز، هذا إذا ماهوش من جماعتنا، هذا من أعدائنا وخصومنا وتجب مقاطعته وهجره، وهذه الإلزامات الباطلة التي عليها أهل الباطل. وهناك نوع من الخلاف لا يقال فيه الخلاف سائر، لأن الحق فيه واحد لا يتعدد. نعطي مثال بمناسبة الزواج من الخلاف في هذه المسائل، خلاف وقع بين الأئمة في ركن من أركان النكاح، ألا وهو الولي. الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاث على أن النكاح من غير ولي باطل لا يصح. ذهب أبو حنيفة إلى تصحيح هذا العقد وقال بصحته، والدليل يؤيد ويقوي قول الجمهور، بل يجعل من قال بخلافهم خلافه غير معتبر ومردود. ومردود لا يأتي إنسان يقول الخلاف موجود وإحنا نختار، يعني يعامل هذا الخلاف معاملة الخلاف السائر، لأن هذا خلاف غير سائر، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحه باطل وتبقى صحيح، ومثل هذا الخلاف تصدق فيه القاعدة، لا اجتهاد مع النص، عندك نص في المسألة ما علاقة الاجتهاد؟ ما كانش اجتهاد في مثل هذه المسألة. وبالتالي يقال المخالف في هذه المسألة خلافه وقوله باطل، هذا الذي نعتقده. وهكذا بالنسبة للخلاف الذي ربما في الساحة، يعني بدايته وسببه كان هذا الأمر، مسألة من المسائل الخلافية، وخاض فيها من خاض. ولو المشكل المشكل دائما وأبدا الأمور تتفاقم وتعظم إذا خاض فيها الجاهل. وقديما كانوا يقولون لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولكن مع الأسف الشديد إذا تكلم من لا يعلم ما هوش تكلم فقط، خاض وحاص وباص في هذه القضايا. ولهذا سمعنا ونسمع العجب، والحمد لله. يعني بارح يعني كان سرني كثيرا مجلس الغيبة، لأن بعد الكلمة وجمع الأسئلة ولا سؤال في هذه القضية، كأن الخوف بعاد عن هذه المشاكل، وهم كذلك ما همش بعاد، ابتعدوا عنها. لما نقولكم لما؟ لأن الحمد لله إخوانكم أشغلوا أنفسهم وإخوانهم بما ينفع، راهم مشتغلين بالتعليم، علم النافع في الجمعية وفي غيرها. الحمد لله ما بقاش مكان لمثل هذه الناس البطالين هنا وهناك، الذين ما اشتغلوا بما ينفعهم ولا أشغلوهم بما ينفعهم، أشغلوا أنفسهم أو شغلهم غير هؤلاء من هؤلاء البطالين بمثل هذه الأمور. وهذا الذي لاحظناه، أن جل من يخوض وكذا وكذا من أجهل خلق الله، من أجهل خلق الله يتكلم في المسائل التي هي من مسائل النوازل، التي ربما يعجز عن البث فيها فطاحلة أهل العلم وكبار الأئمة ويخوض فيها هؤلاء. أليس هذا من عجائب الدنيا وغرائبها؟ ويا لله العجب، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا على كل حال مع الأسف لا نجده إلا في مناطق عندنا، ما تلقاش منهم مع الأسف الشديد. وهذه من عيوبنا ومساوئنا، نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. فأنا نصيحتي لإخواني عدم خوف ولوج هذه، الحمد لله الناس على بينة من أمرهم وعلى أصول عرفوها ووقفوا عليها بأدلتها. وأنا دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة أقول لإخواني، ما عرفتموه بهذه الطريقة فلا تنتقلوا منه إلى غيره إلا بنفس الطريقة. كما أنكم عرفتم هذه الأصول بأدلتها وأنتم على يقين وعلى بينة منها، فلا تنتقلوا إلى غيرها إلا بمثلها، إلا بأدلة وحجج واضحة بينة، ما لا فيها التخمينات ولا فيها تلك الشطحات، والله أعلم. نعم.
سؤال أخير
أخير هاي
بارك الله فيك. هذا السائل الشيخ يقول: هل الرجل إذا سب الدين طلقت زوجته منه؟ فهذا الأمر متفشي عندنا وبكثرة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
على الأسف الشديد أنا كنت أظن خلاف ذلك، أنا كنت أفتخر ببلدي ونسبي ونقول سواب ما عندهم هذا السباب، وما عندهم موجود في غير هذه المنطقة، لكن إذا كان هذا أمر حدث من بعدي فإلى الله المستعان.
إلى الله المشتاق. لا شك ولا ريب أن سب الدين والذي المقصود به دين الإسلام هذا كفر مخرج من الملة. والرجل إذا كان متزوجا مثل ما يقول العلماء زوجته ينفسخ العقد الذي بينه وبينها، ينفسخ آليا أوتوماتيكيا لا ما يتلفظ ولا هم يحزنون، غير يتلفظ بالسب أو بالكفر فهي أجنبية عنه، انفسخ العقد الذي بينه وبينها. ومن توبتها من توبته إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه تبارك وتعالى وأراد أن يعقد عليها يعقد عقدا جديدا، يعني بالصداق والشهود وكل شيء. الأمر ما هو هين، هذا ينبغي أن يعلمه الجميع النساء والرجال. والله أعلم، صلى الله أن يردنا إليه ردا جميلا.
تحسب الطلقة أم لا
تحسب؟
هي في الحقيقة هذه ليست طلقة، هذا فسخ عقد